الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه لو غادرت الولايات المتحدة العراق قبل إنجاز المهمة فسيلاحق العدو الأمريكيين إلى موطنهم. بوش قال أيضا أنه جعل من تأمين بغداد أولوية، وأضاف أن هناك تنسيقا بين القوات العراقية وقوات التحالف.
حتى الآن التنسيق جيد بين القوات العراقية وقوات التحالف. بدأوا عمليات مشتركة لتأمين المدينة وطرد الإرهابيين والمتمردين والمجرمين وفرق الموت. إنهم ينفذون ما يريده الشعب العراقي في بغداد.
الرئيس بوش انتقد أيضا قرارا يناقشه مجلس النواب الأمريكي حاليا، وقال أن منح القوات الأمريكية في العراق الموارد التي يحتاج إليها التي تحتاج إليها هذه القوات مسؤولية تقع على عاتق الجمهوريين والديمقراطيين.
يناقش مجلس النواب الآن قرارا يعارض استراتيجيتنا الجديدة. ربما ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كونغرس الولايات المتحدة التي يقوم فيها بالتصويت لصالح إرسال قائد جديد للمعركة، ثم يصوت لصالح معارضة خطته التي من الضروري أن تنجح في تلك المعركة.
أغلق العراق حدوده مع إيران وسوريا، وشددت القوات العراقية والأمريكية من قبضتها على العاصمة بغداد اليوم الخميس، وأجرت عمليات تفتيش في عدد من مناطق العاصمة، ونصبت نقاط تفتيش وأوقفت سيارات وفتشت حتى مواكب رسمية. مع ذلك انفجرت سيارتان مفخختان في منطقة الدورة فقتلت 4 أشخاص، وانفجرت سيارة أخرى في مدينة الصدر قتلت 3. في البصرة شارك حوالي 3000 جندي عراقي وبريطاني في عملية أمنية تهدف إلى ملاحقة عصابات إجرامية وجماعات تهدد الأمن في المدينة. ناطق عسكري بريطاني هو الميجر ديفيد جيل قال أنه تم إغلاق معبرين حدوديين مع إيران في البصرة وفي ميسان. تضاربت التصريحات والآراء بشأن مكان وجود رجل الدين مقتدى الصدر. وكالة أنباء نقلت عن مساعد لرئيس الوزراء نور المالكي هو سامي العسكري قوله أن الصدر حاليا في طهران وأنه سيعود قريبا إلى العراق، غير أن حركة الصدر نفت أن زعيمها في طهران. ونقلت وكالة أنباء عن عضو مجلس النواب صالح العقيلي قوله أن الصدر ما يزال في العراق. هذا وقال عدد من قادة الحركة الصدرية أن الأنباء التي تتردد عن وجود الصدر في طهران هي محاولات من جانب الجيش الأمريكي لإخراجه من مخبئه. عضو مجلس النواب فلا حسن شنشل اتهم الجيش الأمريكي باستفزاز حركة الصدر وجرها إلى صراع. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أعلن الرئيس الأمريكي زيادة عدد القوات في أفغانستان، وقال في كلمة ألقاها اليوم أن الولايات المتحدة سترسل 3200 جندي إضافي إلى أفغانستان، وأن بوش سيطلب من الكونغرس منح مساعدات إلى أفغانستان تصل إلى حوالي 12 مليار دولار على مدى السنتين المقبلتين. بوش قال أيضا أن على دول حلف شمالي الأطلسي تجهيز القوات في أفغانستان بالأفراد والمعدات اللازمة لمحاربة جماعة طالبان، وأضاف أن على الحلفاء رفع القيود عن الطريقة التي تعمل بها قواتهم، كما لاحظ تحقيق تقدم واضح في أفغانستان. أحثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان القضاء الإيراني على وقف إعدام أشخاص صدرت في حقهم أحكام بالموت بشكل سري إثر ما وصفته المنظمة بمحاكمات غير عادلة. جاءت دعوة منظمة مراقبة حقوق الإنسان بعد يوم واحد من إعدام 3 أشخاص في الأحواز لتنفيذهم تفجيرات. المنظمة ومقرها الولايات المتحدة قالت أن 12 إيرانيا من أصل عربي تم إعدامهم في خوزستان على مدى العام الماضي لأسباب مشابهة. مثل 29 شخصا أمام المحكمة في إسبانيا اليوم لعلاقتهم بتفجيرات مدريد في عام 2004 والتي أدت إلى مقتل 191 شخصا وإصابة 2000 شخص آخر. في 11 من آذار من ذلك العام وقعت تفجيرات في 4 قطارات فيما يعرف بأكبر عملية إرهابية تقع على أرض أوروبية. المتهمون بالضلوع في هذه التفجيرات وهم عرب وإسبان يواجهون تهما تتراوح بين التحريض على شن هجمات والانتماء إلى جماعة إرهابية وسرقة دايناميت من مناجم تقع شمال إسبانيا لبيعها لمنفذي التفجير. هذا وقد فجر 7 من المشتبه بهم أنفسهم عندما طوقهم رجال الشرطة، وذلك بعد أسابيع من وقوع هجمات مدريد. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يرى أن إحلال الأمن في بغداد سيستغرق بعض الوقت، وإدارته تأمل في استقبال نحو 7000 لاجئ عراقي هذا العام. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن إحلال الأمن في بغداد سيستغرق وقتا بعد الإعلان عن تطبيق الخطة الأمنية الجديدة في العاصمة العراقية، فيما تجري في واشنطن مناقشات محتدمة حول استراتيجيته في العراق. وتساءل بوش في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض عن إمكانية مساعدة الحكومة العراقية على امتلاك قوات الأمن الضرورية لضمان وقف ما وصفه بالتطهير العرقي الذي يحدث في بعض أحياء بغداد.
The operation to secure Baghdad is going to take time, and there will be violence.
عملية تأمين بغداد ستستغرق وقتا وستكون هناك أعمال عنف، وكما شاهدنا على شاشات التلفزيون فإن الإرهابيين سيرسلون سيارات مفخخة إلى الأسواق المكتظة. بصيغة أخرى فإن هؤلاء سيقتلون الرجال والنساء والأطفال الأبرياء ليحققوا هدفهم المتمثل بتثبيط عزيمة العراقيين وإذكاء العنف وإثنائنا عن مساعدة هذه الحكومة على القيام بعملها.
وفيما تتصاعد اتهامات العسكريين الأمريكيين لإيران بضلوعها في تسويد المتشددين في العراق بالأسلحة، قال بوش إنه لا يعلم ما إذا كان القادة الإيرانيون مسؤولين بشكل مباشر عن وجود أسلحة إيرانية على الأراضي العراقية، وأكد عزمه على حماية القوات الأمريكية هناك.
يمكنني القول بكل تأكيد بأن قوات القدس وهي جزء من الحكومة الإيرانية قامت بتوفير هذه العبوات الناسفة المتطورة التي ألحقت الأذى بقواتنا. وأود أن أكرر أني لا أعلم إن كانت قوات القدس قد تسلمت أوامر من أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية، ولكن ما أقوله هو أن الأسوأ من ذلك هو أن يكونوا قد أصدروا تلك الأوامر فحدث ذلك، أو أنهم لم يصدروها فقد حدث ذلك أيضا، وعليه فإننا سنستمر في حماية قواتنا.
تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في خضم مناقشات برلمانية حول الحرب في العراق قد تؤدي في أواخر الأسبوع إلى نقض استراتيجيته المعلنة الشهر الماضي، حيث قال بوش أن البرلمانيين يريدون استخلاص النتائج من استراتيجيته الجديدة قبل أن تتوفر على فرصة للنجاح.
مجلس النواب سيصوت على مشروع قرار يعارض خطتنا الجديدة في العراق قبل أن تتوفر أمامها الفرصة كي تعمل. الناس يحكمون على نتيجة ذلك.
وأكد بوش أنه يتعين على الكونغرس أن يمول القوات الإضافية التي يعتزم إرسالها إلى العراق، وقال أن على أعضائه ضمان أن إدارته تتوفر على المرونة اللازمة لإنجاز المهمة. يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي من المتوقع أن يوافق الجمعة على قرار غير ملزم ينص على أن الكونغرس لا يوافق على قرار الرئيس جورج بوش المعلن في 10 من الشهر الفائت والقاضي بنشر أكثر من 20,000 جندي مقاتل إضافي في العراق، فيما قد يجري تصويت في مجلس الشيوخ على نص مماثل بعد نحو 15 يوما. واكتفت القيادة الديمقراطية في الكونغرس في الوقت الحاضر بإطلاق وعد بأنه لن يكون هناك إلغاء تمويل للقوات على الأرض بدون مزيد من التوضيحات، علما أن المعارضة لسياسة بوش منقسمة بعمق حول إمكانية تقليص أو إلغاء ميزانية الحرب، وأن الانقسامات أكثر وضوحا في الجانب الجمهوري حيث يزداد التشكيك لدى البرلمانيين بخصوص العراق. ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن كبار قادة جيش المهدي الذي يتزعمه مقتدى الصدر لجأوا إلى إيران لتجنب استهدافهم خلال الخطة الأمنية الأمريكية الجديدة في بغداد. هذا الإعلان جاء بعد يوم واحد من تصريحات مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قالت أن مقتدى الصدر لجأ إلى إيران قبل العملية الأمنية التي تهدف إلى احتواء العنف الطائفي، وهي معلومات نفاها مساعدون للصدر أمس وأكدها اليوم سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عندما قال أن الصدر يقوم حاليا بزيارة قصيرة إلى طهران وأنه سيعود قريبا إلى العراق. الصحيفة البريطانية نقلت عن مسؤول حكومي عراقي قوله أن قادة جيش المهدي عبروا الحدود لتجميع صفوفهم والتدرب مجددا، موضحا أن الإيرانيين أبعدوا القادة العسكريين الكبار لجيش المهدي من بغداد في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. المسؤول قال للصحيفة أن الإيرانيين يهدفون من ذلك إلى منع تفكيك البنية التحتية لجيش المهدي، وأن استراتيجيتهم تقضي بالتزام الهدوء حتى مرور العاصفة ثم يسمحون لهم بالعودة مجددا وملء الفراغ. وأكد أن الإيرانيين وضعوا في حساباتهم أن العملية الأمنية ستستمر لبعض الوقت وستلحق أضرارا جسيمة بالجهاديين السنة والمتمردين، وتابع أن قادة جيش المهدي يستطيعون في هذا الوقت الحصول على تدريبات إضافية وإنهم يخططون للعودة بعد تحييد السنة. ونقل The Guardian عن عبد الكريم الموسوي الذي وصفته بأنه شخصية مهمة في جيش المهدي قوله إن معظم القادة ذهبوا إلى إيران ولكن بموافقتهم، وأكد أنهم ببساطة يريدون ملاذا لأنهم يتوقعون أن تستهدفهم القوات الأمريكية خلال العملية الأمنية في بغداد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جورج بوش تأمل في استقبال نحو 7,000 لاجئ عراقي هذا العام استجابة لضغوط من الكونغرس الأمريكي ومنظمات دولية حثت الولايات المتحدة على تقديم المزيد للمساعدة في تخفيف وطأة قضية اللاجئين العراقيين. إعلان واشنطن هذا جاء في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس للاتفاق على برنامج لتوسيع نطاق قبول اللاجئين العراقيين. مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية قال إن هذا الرقم يعد قفزة هائلة مقارنة بأعداد اللاجئين العراقيين الذين سمحت الولايات المتحدة بدخولهم أراضيها منذ بداية الحرب في عام 2003 والذين بلغ عددهم 466 عراقيا فقط. وذكر المصدر أن إدارة الرئيس جورج بوش تنظر في تخصيص 18 مليون دولار لتأسيس برنامج إغاثة لإعادة توطين النازحين العراقيين حول العالم بعد أن طلبت من الكونغرس 40 مليون دولار لمساعدة اللاجئين العراقيين. يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت قد طلبت في وقت سابق من الدول المانحة تقديم 60 مليون دولار. ويشار إلى أن الأمم المتحدة تضفي على اللاجئين العراقيين وضع الحماية المؤقتة ولا تعتبرهم لاجئين دائمين نظرا لتوقعها عودتهم إلى ديارهم بعد تحسن الأوضاع في بلادهم. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
الله كان غيرك أشطر، الله كان غيرك أشطر.
من إذاعة العراق الحر، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني. نحييكم مستمعين الكرام أينما كنتم في ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، حيث ستستمعون إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها الحركة التجارية في أسواق الحاسبات في أربيل، كما سنتجول في مراكز التسوق المركزية في العاصمة بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني وبرنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، في بغداد وخلال إلى مؤتمر صحفي، أعلن عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية، أعلن عن ترحيبه بالخطة الأمنية الجديدة وتأييده للحكومة العراقية، معربا عن أمله بأن تنجح الخطة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن لا تكون هذه الخطة مبنية على أسس طائفية على حد قوله. كما دعا الحكومة إلى تأجيل عملية إعادة العوائل المهجرة لمناطقهم لحين استتباب الأمن. جمان العبيدي حضرت المؤتمر الصحفي وعدت هذه التغطية.
خطة أمن بغداد الجديدة المسماة فرض القانون والتي تهدف إلى القضاء على الجماعات المسلحة بدأت تلقى ترحيبا من قبل الفرقاء السياسيين، ومن بينهم عضو مجلس النواب ورئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي، الذي أعلن في مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس عن تأييده لهذه الخطة كونها تعمل على إعادة الأمن والاستقرار لمناطق العاصمة، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة العراقية بضرورة تطبيقها بعدالة في جميع مناطق العاصمة.
نحن مع الحكومة إذا كانت تريد أن تحقق الأمن، ولكن هذا الأمن لن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف والنظرة إلى العراقيين جميعا بعين واحدة، وأن لا تكون هذه الخطة مبنية على أسس طائفية. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تنجح هذه الخطة لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق، لأننا نعتقد أن الأمن والاستقرار مقدم على كل شيء. ما لم يتحقق الأمن لن يكون هناك إعمار، ولن يكون هناك أي بدء بإعادة الدولة العراقية إلى مكانتها بين الدول الأخرى.
وندد الدليمي بأعمال التفجيرات التي تقوم بها الجماعات المسلحة والتي تستهدف المواطنين الأبرياء.
إن الذين يستهدفون في هذه التفجيرات من الطبقة الكادحة، الذين قتلوا في الصدرية أو في الشورجة أو في المستنصرية. إننا ندعو هذه الجهات بأن تكف عن مثل هذه الأعمال لأجل سيادة الأمن والاستقرار بالعراق.
وفي سؤال طرحته إذاعة العراق الحر حول عودة العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها، أجاب رئيس جبهة التوافق العراقية:
نحن ندعو الحكومة أن تلجئ هذه المسألة إلى وقت يكون فيه استقرار وأمن قد شمل جميع البلاد، حتى يعود المهجر إلى مكان الذي هجر منه وهو آمن على حياته وآمن على ماله وآمن على عرضه.
من جانب آخر، دعا الدليمي إلى إعادة مساجد أهل السنة التي يقول إنه تم الاستيلاء عليها بعد عام 2003.
اغتصاب المساجد وتدمير المساجد وحرق المساجد هذا أمر حرام، ونحن ندعو جميع المرجعيات الدينية بأن تعيد هذه المساجد إلى أهلها.
وابدى عضو مجلس النواب دعمه لاتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد كل المساجد إذا ثبت تورطها بدعم أعمال العنف.
نحن معها في هذا التفتيش، لا بأس من تفتيش مقرات الأحزاب السياسية، ومقرنا مثلا مهيئ لأي جهة من الجهات الحكومية أن تجري أي تفتيش عليه، لا بأس بذلك مطلقا، والذي لا يملك أشياء تخريبية لا يخاف مطلقا.
كان هذا حول المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو مجلس النواب ورئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي، والذي أعلن عن تأييده لخطة فرض القانون. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، التقرير التالي يتناول ملابسات قضية النائب في البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد جمال جعفر محمد، الذي تتهمه السلطات الأمريكية بالتورط في تفجيرات الكويت، وصدر عليه حكم الإعدام غيابيا. وأسفرت التفجيرات التي استهدف السفارتي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل ما لا يقل عن 5 وإصابة نحو 86 بجروح. وفي في الوقت الذي أشارت فيه مصادر من داخل الائتلاف العراقي الموحد إلى أن جمال جعفر يتواجد حاليا خارج العراق، أكد رئيس كتلة الفضيلة حسن الشمري بأن قضية النائب جمال جعفر لم تناقش لحد الآن من قبل أعضاء الائتلاف.
لم يتم النقاش حول هذه المسألة في داخل أروقة الائتلاف، لا في اجتماعات الهيئة الصباعية ولا كذلك في اجتماع الأمانة العامة، وأعتقد الأيام القادمة ربما تشهد مثل هكذا مناقشات في داخل أروقة الائتلاف، والمسألة هي ما زالت في طور توجيه اتهامات ولم تصل المرحلة إلى مرحلة إدانة، ولكن أعتقد قائمة الائتلاف بالنهاية ونحن أيضا حزب الفضيلة الإسلامي مع الإجراءات القانونية التي هي التي تحدد وتحسم المسألة بالنهاية، فإذا ما ثبتت الإدانة يكون من الطبيعي على مجلس النواب أن يعمل على رفع الحصانة لكي يأخذ القانون مجراه، أما إذا لم تثبت هذه الإدانة فبالتأكيد تبقى الحصانة موجودة ولا يمكن إلقاء القبض عليه من قبل أي جهة أخرى.
ويذكر أن النائب جمال الإبراهيمي قد كسب عضويته في الائتلاف العراقي الموحد ضمن المستقلين المتفرقة ولم يدخل تحت لواء أي حزب سياسي، وقد أكدت عضو جبهة التوافق العراقية أسماء الدليمي أن الجهة التي رشحت النائب لعضوية مجلس النواب هي من ستتحمل التبعات القانونية فيما لو ثبتت إدانته.
عادة الجهات التي جاءت بهم، الأحزاب السياسية التي جاءت بهم هي التي تتحمل تبعات هذا الأمر، فإذا كانت هذه الجهة مقصرة في التقصي والتحري عن هذا العضو فهي التي تتحمل هذه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس.
عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية مفيد الجزائري أكد وفي اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر أن مجلس النواب لم يدرس ملف هذه الاتهامات لحد هذه اللحظة. الجزائري شكك أيضا في الدوافع الأمريكية وراء توجيه مثل هذه الاتهامات.
إذا صح أن ما قيل عنه موثق وهناك ما يؤكده ويسنده، فلا بد لمجلس النواب أولا وقبل كل شيء أن ينظر في مسألة بقائه، وبعد ذلك ينظر في مسألة معالجة القضايا الأخرى، كيف وصل إلى المجلس، من رشحه، في أي ظروف رشح، وهل كان هذا التعامل سليما أم لا، هذه مسائل تبحث لاحقا.
هل تأتي هذه الاتهامات على خلفية الخلافات الأمريكية الإيرانية؟
ربما، يصعب القطع في ذلك، يعني ينبغي النظر في كل حالة على انفراد والتأكد من خلفياتها، من تفاصيلها، من جوانبها المختلفة قبل الإدلاء برأي من هذا النوع، ولكن من الممكن أن تحدث أشياء من هذا النوع.
إلا أن عضو الائتلاف العراقي الموحد حسن الشمري أكد أن اتهام النائب جمال جعفر جاء ضمن سلسلة التصعيد الأمريكي الحالي ضد إيران.
هو بالتأكيد الآن هذه المسألة جاءت في سياق حالة التصعيد التي يتم تبنيها ضد تدخل إيران في الشؤون الداخلية في العراق، فهناك حديث عن أن لها دور في تسليح الجهات التي تحمل السلاح في العراق، وأعتقد هذا الملف ملف اتهام هذا النائب هو حلقة من سلسلة التصعيد التي حدثت في الفترة الأخيرة.
وقد أشارت العديد من المصادر داخل الائتلاف العراقي الموحد إلى أن النائب جمال الإبراهيمي متواجد حاليا خارج العراق رافضين الكشف عن مكان تواجده. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى أربيل لنتجول في سوق الحاسبات، حيث تحدث بعض أصحاب المحلات وزبائن عن حركة السوق ومدى إقبال الجيل الجديد وخاصة الشباب منهم على شراء الحاسبات. عادل محمود معكم في هذه الجولة.
سوق الحاسبات في أربيل سوق يعكس درجة اهتمام المجتمع بشرائحه المختلفة بالحاسبات والقدرة على شرائها والاتجار فيها. وللاطلاع على هذه الجوانب المختلفة من هذا المضمار الذي أصبح مرتبطا بكل جوانب الحياة تقريبا، التقينا عددا من أصحاب المحلات والزبائن في السوق. هذا أولا المواطن عبد الله محمد، وهو يحدثنا عن حركة البيع والشراء حاليا والمؤثرات فيها.
حس الحركة تقريبا متوسطة بسبب الوضع الأمني في العراق، بسبب المشاكل مثل النفط وبنزين وكهرباء، الناس مشغولين بهاي الأشياء.
يعني شلون تأثر مشاكل النفط والبنزين؟
يعني الناس مشغولون بنفط وكهرباء، دا يشترون نفط وكهرباء، هسه كمبيوترات رخيصة بس بسبب هاي المشاكل ما يشترون هواها.
زين الوضع الأمني، ذكرت الوضع الأمني، فشلون يأثر الوضع الأمني على شغلكم؟
الناس يخافون من هناك، يجون يفتحون مكاتب أربيل، ومواد من بغداد يجون أرخص من أربيل.
غير أن بائعا آخر وهو دلمان إبراهيم لا يرى الأمور بهذه الصورة، ويعتقد أن السوق الآن أكثر حركة من أسابيع مضت بسبب مجيء جيل جديد من مواد الحاسبات أفضل من سابقتها.
كم تقريبا اسبوع ما كان السوق كلش زين، بس هسه اكو بيه حركه، يعني الحركه مثل المواد يتغير. هسه بدينا بالجيل الجديد، يعني السنه الجديده كل المواد يفترق. هسه يعني الجيل السابق يعني كان مو كلش زين، يعني كل واحد يروح للصين لدبي يجع قطع غيارات، يعني نسميها مو يعني شو اسمه، يعني بالكردي صراحه معمل بيلق، يعني مو كلش زين. يعني يشترون من المواد بالجمله وكومو يجيبون هنا.
ويضيف المواطن دلمان أن الزبائن بصورة عامة يهتمون بنوعية المواد المشترات أكثر من اهتمامهم بسعرها.
واحد يجي من يشتري، أبسط مثال فلاش ميموري، يسأل يابا هذا زين؟ إذا زين قل لي أدفع أكثر بس عنده ضمان. بس صراحة قبل ما كان ماكو زين، احنا بصراحة نجيب المواد من دبي مباشرة تقريبا من بغداد، بس المواد المال دبي يصير أحسن. لما يجي لك زبون أقول له هذا جايبين من دبي يستريح يعني أكثر، بس أقول له من الصين، أقول له من ماليزيا، من أي مكان، يقولون إذا أكبر صيني ما نريده.
وعلى خلاف ما قاله البائع عبد الله، فإن دلمان يضيف أيضا أن مجيء بعض بائعي وتجار الحاسبات من بغداد إلى أربيل موضوع ليس له تأثير سلبي يذكر، بل أن له فوائد في بعض الحالات.
الجماعة المال بغداد كلهم يعني مجاميع المال سوق الكمبيوتر كلهم معروفين، يعني أكو تاجر بغداد يجي هنا بخير، يعني إلنا همينة مو واحدة يشتغل. إذا تاجر كبير من دبي يجي هنا طبعا يتأثر، بس من بغداد من الموصل نفس الشيء. يعني
سركون حنا شاب التقيناه في السوق حدثنا عن اهتمامه واهتمام الشباب عموما بالحاسبات قائلا:
أنا هو على أكثر، يعني من أنا قبل 3 سنوات 4 يعني مهتم بالأشياء الإنترنت، الويب ديزاينينج، يعني تصميم المواقع والهاية، ويعني همنا بالكمبيوترات. أقدر أقول يعني مثلا برامج عندنا وألعاب، يعني ألعاب علم أخواتي، يعني ويعني همنا الشباب يعني يقدرون همنا يستفيدون منه أكثر من وقت خروج خارج مناطق، يعني مثل ما تقول يعني قضاء وقتهم غير أشياء مثلا باعون أغاني أو غير شيء. فيعني الكمبيوتر همنا فت واحد يقدر يستفيد منه.
أما عن أبرز الاستخدامات التي يقضي فيها الشباب أوقاتهم على الحاسبات فأكمل قائلا:
هو أكو يعني دا أشوف يعني أصدقاء أكثر يعني ما يقضون بالكمبيوتر، بس على أكثر أدومي يعني يحبون الألعاب، فيقضون على مثل ما تقول بلاي ستيشن 2 والهاي. كل أصدقاء يعني يقضون وقتهم بالكمبيوتر عندنا، بس بدي أشوف الشباب يعني بالتلفزيون أو خارج يعني هم يقضون وقتهم بالكمبيوتر. يعني
أكثر الوقت يقضوا على الكمبيوتر بالإنترنت لو بأشياء أخرى، يعني هل يقضوا بالشات، لو يقضوا في بحث عن مواقع، لو أي شيء؟ يعني
هم يقضوا على اكثر بالشات يعني دا اشوف، بس بالنسبة لي انا احب يعني بحث عن المواقع ومثل ما قلت لك تصميم المواقع. يعني
كان هذا تقريرا عن سوق الحاسبات في اربيل والاتجار فيها والشرائح الاجتماعية المهتمة بها. عادل محمود، اذاعة العراق الحر، اربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنكمل جولتنا في الأسواق العراقية، فمن سوق أربيل إلى أسواق بغداد. فعلى الرغم من التفجيرات التي تستهدف مراكز التسوق والمراكز التجارية، إلا أن هناك الكثير من البغداديات اللواتي يحرصن على التسوق من هذه المراكز، لأن التسوق والتجول في تلك المراكز أصبح جزءا من عاداتهم اليومية، بينما هناك من يفضلون التسوق في مراكز التسوق الصغيرة التي ازدادت في المناطق والأحياء السكنية. تقرير سارة سالم.
لم تعد المراكز التجارية الرئيسة في بغداد تجذب المتسوقين إليها كما جرت العادة، وذلك بعدما نالت النصيب الأكبر ربما من التفجيرات على اختلاف أنواعها وشدتها وإلحاق الضرر في المحال التجارية وإثارة الخوف لدى العائلة العراقية. ومن هنا برزت ظاهرة فتح مراكز تسويقية صغيرة الحجم والإمكانات والمساحة أيضا في كل منطقة سكنية. وعن هذه الظاهرة تحدثنا مريم عن بعض التفاصيل والمعالجات التي خرجت بها من هذه التجربة.
ليش هنا فتحنا؟ هنا أولا منطقة أمينة والبيوت بعد ما تقدر تروح مناطق بعيدة، أأمن مكان هذا. ثاني شيء أكو هواية مثلا ناس فتحوا لين قاعدين بلا شغل بلا عمل، وظايف ماكو، ودا يخافون كتهديدات كشي، حتى فتحوا من بيوتهم قاطع في سبيل هم شلون أقول لك يعني هم يكسبون كمعيشتهم وهم العوائل يكونون قريبين في حالة يطلعون خارج نطاق المنطقة.
أما ناجي محمد فقد حدثنا عن الوضع الأمني الذي أجبره على البحث عن أي مصدر رزق قريب من منزله.
الكرادة والمنصور وبغداد جديدة تشوفي أنت شلون هسه حاليا فارغة، مو مثل يعني الناس قامت على المناطق القريبة، كل واحد قريب على بيته. هذا السبب اللي دعانا أنه نفتح محلات هنا، والرزق على الله همينة. يعني نخاف نطلع مكانات بعيدة مثلا كبيتنا احنا بالغدير، نروح الكرادة أكو مثلا تشوفين انفجارات زادت، جماعات مسلحة هواية، إذا تشوفين هسه حاليا الأوضاع كل مكانات إذا بالكرادة وإذا بالمنصورة إذا بغداد جديدة، فالناس قامت تجي أكثر شيء شوية ها علينا، صح منطقة شعبية بس الحمد لله والشكر.
المتسوقون من جانبهم أكدوا أن المحل القريبة من محل سكنهم توفر لهم السلام أولا والعناء ثانيا، وهذه الخالة أم أحمد تحدثنا عن ذلك.
الأسباب الأمنية أول شيء، ثاني شيء هنا انفتحت محلات هواية أرخص وأأمن، يعني نقدر نجيها أي وقت إن كان، ولو هي صارت يعني أوقات مسواقنا من الوحدة للأربعة العصر، أكثر من الأربعة ما نقدر نطول.
ومن ناحية أخرى ترى الخالة أم هيثم أن الذهاب إلى الأماكن المعروفة في الوقت الراهن بات أمرا مكلفا.
حتى الكروة هم تروحين هناك بال15 التاكسي ده نلقي أكثر مما موجود بالكرادة، وهذا نلقاها كل حاجتنا متوفرة هنا، فليش إذا أتحمل عناء وأوصل لهناك؟
أما الشباب الذين اعتادوا ارتياد هذه المراكز التجارية فكان لهم رأي آخر بحسب ما قالته شمس كامل.
صراحة أنا وصديقاتي دائما متعودين نتسوق من الكرادة ومن المراكز التسويقية الرئيسية ببغداد. هاي التفجيرات ما راح تغير من شيء احنا متعودين عليه لأنه احنا صغار، واعتقد انه ماكو احد يموت الا بيومه. وثانيا كنا دائما أنا وصديقاتي نطلع لهاي المراكز التسويقية كل يوم خميس او ايام العطل، مو بس حتى نتسوق لكن حتى نتجول ونقضي وقت ممتع بالاسواق، لان هاي الاسواق مو بس تضمن محلات ملابس بس فيها كل شيء، حتى بيها مطاعم للراحة، ما نقدر نستغني عنها شو ما يصير، راح نبقى نتجول بهالاماكن وما راح يغيرنا شيء.
اذا لن يغير البغداديون ما اعتادوا عليه في اماسيهم ومهما كلفهم الامر، لانها ببساطه اصبحت جزءا لا يمكن انتزاعه من حياتهم. سارة سالم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
اذاعه العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخ.
Hallelujah.
وياك وياك صارت مستحيلة أنا وياك والدنيا طويلة
أنا وياك أنا وياك
أنا وياك
أنا وياك
والدنيا طويلة
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والألكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك
معتاد. أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
هناك رسالة من المستمع الدائم فخري صالح ويقول فيها: تحية أبي من بغداد الألم والصبر، أتمنى لو زرتم حي البلديات الذي يمثل الطيف العراقي الملون لكنه اليوم يشكو الجروح التي يسببها أعداء العراق من المجرمين والتكفيريين. ويضيف السيد فخري: نريد منكم المزيد من الحقيقة في إذاعتنا التي تابعناها منذ التسعينات وما زالت برامجها متألقة، وخصوصا برنامج حوارات الذي استضاف الرجل العراقي المسن وتحدث عن تاريخ بغداد الذي نتحسر عليه اليوم. أرجوكم انقذونا من الألم والقلق بإذاعة برامج جميلة تعكس معاناة المواطن العراقي. شكرا لك يا أخ فخري صالح، وطلبنا من أحد المراسلين أن يسجل تحقيق عن أوضاع حي البلديات، وإحنا رح نقدم لك مقطع من حديث أبو محمد اللي أجرى الزميل نبيل الحيدري من خلال برنامج حوارات.
شارع الرشيد كان بعد ما مكمل، كانوا بدي يشغلون بس هيك تمر بيا عرباي بعض مرات.
أغطية الرأس السدارة والعرقشين والشراوية واليشماغ والعقال كانت كأنما مألوفة في الشارع البغدادي زمان.
كلهم اللي يلبسون
الأفندية يلبسون السداير عمال أو حتى اللي يشتغلون بعد قسم من هذول اللي يشتغلون شايف يلبسون شراوية تجار غالبيتهم يلبس نوع ما مخضرة إذا شيء لو يلبس كشيدة والسادة لا يلبس فينا عليها هذا القماش الأخضر وبعدين أكو هذول العمال مع عمال وهذا غلبتهم يلبسون عرقتين
لفنديل فنديل عيوني لفنديل لفنديل
أعزائي المستمعين عودة إلى رسائلكم وهذه رسالة من المستمع علي السماوي يقول مع احترامي لكادر إذاعة العراق الحر هناك انحياز أكثر من اللازم إلى الأكراد لا أعتقد يا عزيزنا علي أن هناك أي انحياز لأي جهة أو قومية أو دين أو مذهب فشعار إذاعتنا دائما هو الحيادية في طرح جميع الموضوعات وأعتقد فريال أنه الرسائل اللي توصلنا يوميا وعلى مدار الشهر بعض الآراء تقول إحنا منحازين إلى الشيعة والآخر يقول للسنة والآخر يقول للعرب والآخر يقول للأكراد يعني هذا التباين في والاختلاف في الآراء يؤكد ما نقول أنه إحنا إذاعة حيادية
نعم إحنا أيضا نقدم تغطياتنا لكل الأحداث سواء كانت في كردستان أو وسط العراق
ولا ننسى عنها فريال أنه عندنا مراسلين موجودين في كل المحافظات بدءا من بغداد إلى المحافظات الجنوبية والشمالية
رسالة من الصديقة الدائمة لإذاعتنا شوشانة كوهين وهي من مواليد بغداد وتعيش في الولايات المتحدة تؤكد أنها ما زالت تتابع البرنامج المتميز نوافذ مفتوحة وتقول لي ولديار برافو وتستحقون جائزة على هذا البرنامج شكرا لك يا شوشانة
شكرا شوشانة على هذه الجائزة يعني رسالتك هي جائزة
بالضبط بالضبط طبعا هو ديار أيضا كتب إيميل إلى شوشانة و تقول في الرسالة أنها شعرت بالفرح والاعتزاز عندما أشار خالد القشطيني في برنامجه أيام الخير إلى جد شوشانة صالح دانيال وتبرعات الخيرية لكل أطياف الشعب العراقي من مسلمين ومسيحيين ويهود يا صديقتنا شوشانة سنجمعك بالقشطيني في لقاء قريب وأنا ما زلت أحتفظ برقم الهاتف وأتمنى أن يكون ما تغير وشكرا على مشاعر ريكي الرقيقة
ريال هذه رسالة من المستمع واسمه توم جيري يقول فيها أرجو أن تكونوا بخير وعافية وهناء وأنتم بعيدين عما يجري لنا في العراق والمثل العراقي يقول اللي إيده بالنار مو مثل الإيده بالماء يقول توم إن لقد أذعتم لقاء مع عبد السلام الكبيسي وهو يشكك بكل شيء وكان من المفترض عدم إذاعة هذا اللقاء يا أخ تومي كما قلنا سابقا إن شعار الإذاعة هو الحيادية وإننا لم نقدم لقاء مع الكبيسي وإنما كان هذا مؤتمر صحفي شكك بإمكانية نجاح الخطة الأمنية الجديدة طبعا إذا لاحظت في نفس اليوم بثينا أيضا في خلال منهاجنا مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء نور المالكي أكد تفاؤله من نجاح الخطة الأمنية الجديدة إذن كان هناك توازن في تقديم تصريحات المسؤولين والسياسيين وشكرا لك يا توم جيري على هذه الرسالة
تصل العديد من الرسائل أعزائي اللي تسأل عن أخبار الفنانين والمطربين، ولكن اليوم راح أجيب على رسالة من المستمعة السورية سناء محمد تسأل عن فنانين مقيمين في سوريا، ومنهم الفنان الملحن سليم سالم، وقد حضرت له أمسية موسيقية واستمعت إلى بعض الأغاني العراقية القديمة، وتقول: لقد عشت سنين طويلة في بغداد وما زلت أحب أغاني ناظم الغزالي وعفيف اسكندر والأغاني التي كانت تؤديها فرقة الإنشاد العراقية. اتصلت بالفنان سليم سالم وسجلت إلى لقاء وتحدث عن مراحل مهمة من حياة الفنية. سأستعرض بعضا من هذه المراحل قبل تقديم اللقاء. تخرج سليم سالم من معهد الدراسات الموسيقية عام 1984، وحصل على جائزة الإبداع في التأليف الموسيقي عن مجمل أعماله الفنية عام 2000، وقدمت الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية عملين أوركستراليين من مؤلفاته: احتضار طفل محاصر عام 1999 وفانتازيا حكايات عود عام 2000. آخر أعماله تلحين وتوزيع أغاني مسلسل الكرتوني وطني الكبير. لنستمع إلى هذا اللقاء.
والله الحقيقة أنا لحنت إلى عدة مطربين عراقيين، ولحنت إلى الفنان الراحل عباس حسن اللي هو كان أول لحن يعني اللي في الإذاعة العراقية، ولحنت إلى حميد منصور، ولحنت إلى رضا الخياط. يعني المطربة زينوس كانت أول أغنية إلها باللغة العربية، كانت مطربة سريانية، فلحنت لحنت لها أغنية يا نور،
وأخذت فرصتها من النجاح. يعني أنا مثل ما أتذكر هذه الأغنية.
والله هي عرضت يعني بالسبعينات، يعني نهاية السبعينات وحتى بالثمانينات.
نعم. بالنسبة لرضا الخياط،
نعم،
أي أغنية لحنت
لها؟ أغنية رضا الخياط كانت هي حقيقة إعداد، كانت أغنية اليوم ليومين ما مر عليها.
نعم. طيب ممكن نسمع منها مقطع؟ هي هذه الأغنية اليوم إلى يومين ما مر علي.
نعم نعم.
ومنين أجيبها؟ منين يصعب علي؟ ويمكن
من
أهله. هاي كنا من طلاب بالجامعة كنا نغنيها بالسفرات.
أي هذه، بس هي حقيقة أنا عديتها بتقريبا لحن يختلف يعني بعض الشيء عن اللحن الأصلي.
طيب نسمعها. لطيف
يعني
ذكرتني بأيام الشباب. طيب بالنسبة للمسرحيات الغنائية، حسب ما أعرف أنه أيضا وضعت ألحان لتسعة مسرحيات بين الثمانينات وأواخر التسعينات. من هذه المسرحيات الغنائية
أنا ابتدأت المسرح الغنائي بمسرحية اللي أخرجها أستاذ محسن العزاوي اللي هي جذور الحب.
الألحانك أضافت لها نجاح؟
والله أعتقد هي فازت في عام 84 بأحسن إنتاج مسرحي.
طيب لو انتقلنا إلى الإذاعة والتلفزيون والمسلسلات، من أبرز هذه المسلسلات؟
من أبرز هذه المسلسلات حقيقة طبعا هن بحدود 7 إلى 8 يعني مسلسلات، لكن الأهم هو علم على ضفاف الرافدين. هذا المسلسل اللي كان يتحدث عن حياة الشاعر معروف الرصافي.
نعم.
إضافة إلى مسلسل أيضا إذاعي اسمه نذر القاعد.
نعم. سابقا كنت أنت في موسيقى الجيش أو المسرح العسكري. نعم. وانتقلت بعدين للفرقة السيمفونية العراقية، أو فقط قدمت لهم أعمال أوركسترالية؟
قدمت لهم حقيقة أعمال، لأن درست الحقيقة درست الموسيقى الغربية بتنوع اختصاصات. حقيقة أتجرأ وأحاول أن أضع موسيقى أو ألف عمل أوركسترالي موسيقي بالعام 1999. كان عمل هو حقيقة درامي، هو فانتازيا، يعني
فانتازيا حكايات عود هذا التسمية،
وأيضا فانتازيا ديك كان اسمه احتضار طفل محاصر، يعني الطفل العراقي اللي عانى الحروب والويلات. كانت يعني عمل الحمد لله أيضا يعني حصلت عليه جائزة الإبداع في التأليف.
نعم. حاليا أنت في دمشق وقدمت العديد من الأماسي الموسيقية من على مسارح المراكز الثقافية في العاصمة السورية.
نعم.
يعني هذه المعزوفات كانت هي من تأليفك؟
يعني حقيقة معظم الفقرات الأماسي اللي أنا كنت أقيمها في سوريا كلها كانت هي أكثرها مؤلفات، يعني كنت أسوي مؤلفات إلى آلة العود خاصة.
كان يطالبك الجمهور السوري بعزف مثلا أغاني تراثية عراقية من أغاني ناظم الغزالي؟
والله هو هذا حصل.
نعم.
فعلا وكأنك يعني أنت كنت معي في آخر أمسية.
يا ريتني.
كانت والله الحقيقة أمسية مكانكم خالي طبعا، بعد أن انهيت المنهاج طالبوني بعزف أغاني لناظم الغزالي، تصوري.
احنا ايضا وليس فقط الجمهور السوري طالبك، انا حاليا اطالبك تغني لي وليس العزف فقط لأغنية من أغانينا القديمة، سواء لناظم او سليمة مراد او زهور حسين.
اغني لي من الأغاني الحقيقة اللي انا احبها.
نعم.
المطربة الراحلة طبعا اللي هي سليمة مراد، راح أغني لك مقطع من هذا مو إنصاف منك.
الله.
هذا مو إنصاف منك، غنيتك هل قد تطول؟ هذا مو إنصاف منك، غنيتك هل قد عنك شردجة وبهوم شبول؟ هذا مو انصاف منك، غيبتك هل قد تطول؟ هذا مو انصاف منك، غيبتك هل قد تطول؟ الناس لو عنك شردجة وبهوم شبول.
وفي ختام هذا اللقاء القصير نقدم الشكر الجزيل للفنان العراقي الملحن سليم سالم.
واني جدا اشكركم، ان شاء الله تكون لقاءاتنا مستمرة.
بدينا يا عراق نبنيك ونصونك، تصير الدنيا جنة من تضحك عيونك. بدينا يا عراق نبنيك ونصونك، تصير الدنيا جنة.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.